وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة أو قدرها فرجا عقليا وموت وحيض ونفاس وإسلام.
يقول المؤلف: باب الغسل، وهو بضم الغين اسم مصدر بمعنى الاغتسال، والمقصود به تعميم البدن بالماء، ويطلق بالفتح والضم، فتقول الغسل وتقول الغسل، إلا أن الفتح أشهر عند علماء اللغة والضم أكثر استعمالا عند الفقهاء. والغسل هو في الشرع التعبد لله، التعبد لله في تعميم سائر البدن على صفة مخصوصة. وقولنا في الشرع يعني ما يقصد به التعبد، وإلا فإن تعميم سائر البدن بقصد التبرد لا يلزم منه نية، لا يلزم منه نية. المؤلف رحمه الله يقول: موجبه، موجبه يعني الذي يوجب الاغتسال، الذي يوجب الاغتسال أمور: أولا خروج مني بلذة وتدفق، هكذا قال المؤلف، يعني أن خروج المني بلا لذة ولا تدفق لا يوجب الغسل، وذلك فيما لو انكسر صلبه فنزل منه المني، أو كان مريضا بحيث إذا أحس بالبرد خرج منه المني، لو خرج منه بسبب الأبردة والأبخرة فهذا له حكم، ولو انكسر صلبه فخرج منه المني فهذا له حكم. فإذا خرج المني بسبب الأبردة فإنه خروج من السبيلين فيوجب الوضوء، ولما كان الراجح أن المني طاهر فإنه لا يجب عليه أن يغسل ثيابه إن أصابه شيء، أليس كذلك؟ طيب، وإذا انكسر صلبه وخرج منه المني، أننا ذكرنا من موجبات الوضوء عند الحنابلة خروج النجس الفاحش من غير السبيلين، صح؟ وقلنا القول الثاني قول الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أن خروج النجس من غير السبيلين لا يوجب الوضوء، لا يوجب الوضوء. فعلى مذهب الحنابلة الذين يقولون أن خروج النجس من غير السبيلين يوجب الوضوء، يقولون في هذه الصورة ماذا؟ لا، لأنهم يرون أن المني طاهر، هذا اللي نقوله، عرفت؟ الحنابلة يقول ليس عليه شيء، لأنهم يرون أن هذا خرج من غير السبيلين لكنه طاهر وبالتالي لا يجب عليه شيء. وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة أنه يرى أن المني نجس، فإنهم يرون أن خروج النجس من غير السبيلين يوجب، لا يوجب شيئا. إذن هو على قولين ليس فيه شيء. شفت السؤال؟ قلت يذكر القولين، وش ما في قولين، هو قول واحد. هذا فائدة التفريع على الأئمة، عبارة أخينا قال مقتضى كلامهم، وهذا جيد، واضح يا إخوان؟ إن شاء الله المغني سوف يكون معنا في سؤال آخر. طيب، إذن خروج المني بلذة وتدفق، وهذا أمر مجمع عليه، وهذا أمر مجمع عليه، إلا أن بعض الفقهاء قال إن قولهم بلذة لا معنى له، لأنه لا يكون تدفقا إلا بلذة، وهذا في حال اليقظة. فخروج المني إنما كان بتدفق، إنما كان ذلك في حال اليقظة، ويجب فيه الغسل بإجماع الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني إنما ماء الاغتسال من ماء المني. أما في حال النوم فإن هذا مستثنى، فمجرد خروجه ولو لم يكن بتدفق فإنه يجب ماذا؟ فإنه يجب الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ولما جاء في الصحيحين من حديث أم سليم أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. الصورة الثانية أو الموجب الثاني، قال المؤلف دخول حشفة أو قدرها فرجا أصليا. إذن تغييب الحشفة الأصلية ليخرج بذلك حشفة الخنثى الذي له آلتان، آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يعلم أهو ذكر أم أنثى. فإذا غيب حشفة في فرج أصلي فيجب الغسل؟ لا. لماذا؟ لأن الذكر لم يعلم هل هو أصلي أم لا. وقول قدرها يعني أنه لو فيه مجبوب أو بعض المجبوب المقطوع الذكر، إذا غيب بعض ذكره فإن ذلك يوجب عليه الاغتسال. وعلى هذا فإن قوله فرجا أصليا في الذكر وفي فرج المرأة. ثم قال المؤلف وهذا أمر مجمع عليه، ودليله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا جلس بين شعبها الأربع فقد وجب الغسل. ومعنى شعب الأربع فيه خلاف عند أهل العلم، والأقرب أنه إذا جلس بين يديها ورجليها. وفي حديث عائشة إذا التقى الختان أو إذا مس الختان الختان فقد وقع أو فقد وجب الغسل، والحديث عند أو في الصحيح. ثم قال المؤلف وموت، يعني أن الموت يوجب الاغتسال، لكن لما كان الميت غير مخاطب صار المكلفون الأحياء مخاطبين، وهذا موجب ثالث. فإذا مات الإنسان وجب على المسلمين الذين أدركوا وفاته أن يغسلوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة بنت أم كلثوم كما في حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. وظاهر هذا أنه لا فرق بين أن يكون الميت صغيرا أو كبيرا، بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون قد نفخ فيه الروح، لأن ما لم ينفخ فيه الروح لا يصدق عليه أن يقال عنه أنه مات. أحسن، لا يصدق على أن يقال أنه مات. فلو أنه خرج من بطن أمه وله يد أو يدان ورجلان لكن ليس له عين، وهو ما لم يتم له 120 يوما، فإنه نجزم أنه لم ينفخ فيه الروح. لأن نفخ الروح إنما يكون في من كان له 120 يوما وهو ما له 4 أشهر. وقد نقل النووي الإجماع على ذلك لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر فينفخ فيه الروح. الحديث. وأما إذا كان لم ينفخ فيه الروح فإنه ليس بإنسان وإن كان شبيها بالإنسان، ولأنه لا يصدق عليه أنه مات لأنه لم ينفخ فيه الروح. وعلى هذا فإذا أسقطت المرأة جنينها وفيه بعض الأعضاء وهو ما له 4 أشهر فإنه يؤخذ ويدفن في صحراء، ويدفن في صحراء ولا يعق عنه ولا يسمى ولا يصلى عليه ولا يغسل. وأما حال المرأة هل تكون نفاس أم لا؟ فالجواب تكون نفاس، لأنه إذا تخلق الجنين ولو لم ينفخ فيه الروح فإنها تكون نفساء، والله أعلم. ثم قال المؤلف: وحيض ونفاس أو نفاس. الحيض والنفاس حكمهما واحد من حيث وجوب الغسل وعدم الصلاة وعدم الصوم، ودليل الاغتسال ما جاء في الصحيحين من حديث فاطمة بنت حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا يدل على أنها مأمورة بالاغتسال. وقد كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة وأمر حمنة بنت جحش كما عند الترمذي وغيرهم أو وغيرهن. وقد نقل غير واحد من أهل العلم كابن المنذر والنووي وابن جرير وغيرهم على أن المرأة النفساء إذا طهرت من نفاسها أنه يجب عليها أن تغتسل. ثم قال المؤلف: وإسلام، يعني أن الكافر الأصلي أو المرتد ثم أسلم يجب عليهما الاغتسال للإسلام. هذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، واختاره ابن المنذر كما في الأوسط، واستدلوا على ذلك بأن ثمامة ابن أثال أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، وهذا الأمر بالاغتسال إنما رواه عبد الرزاق، وإلا فقد رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. والأقرب أن رواية عبد الرزاق في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة بن أثال فيها نظر، والحديث